الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي، فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آيتنا اليوم من سورة البقرة، رقمها 186. طبعا هذا كان سبب نزول الآية. وروي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع المسلمين يدعون الله تعالى بصوت مرتفع في غزوة خيبر، فقال لهم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ما معنى هذه الآية؟ فإني قريب. لم يقل الله تعالى: قل لهم إني قريب، إنما قال مباشرة: فإني قريب، لشدة قرب الله تعالى من عباده. وليس المقصود بالقرب قرب المكان، إنما المراد بالقرب قرب العلم وما تقتضيه إجابة الدعاء، أن الله تعالى قريب بإجابته لدعائكم، كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أن الله تعالى يقول: ليس بيني وبين أحد حجاب، فأنا أقرب شيء إلى كل الناس، إلى قلب المؤمن، إلى قلب المؤمن وغير المؤمن. لذلك أحب أن أستشعر هذا القرب، فأناجي ربي بشيء من المناجاة. أحببت أن أعرضه عليكم طالما أن اليوم حلقتنا عن الدعاء، فأقول: في قربك تهدأ روحي وتسكن جروحي، أنت أقرب إلي مني، أقرب إلى شرياني من دمي، أقرب لروحي من روحي، أقرب من خلجات صدري، أقرب من نبضات قلبي، وأقرب لوريدي من وريدي. ساعات حب أعيشها بين يديك، فيلين قلبي ويهتف ثغري وينطق لساني، وتحن ضلوعي وتهيم دموعي، وتسكن أركاني وتنادي روحي. أنعم علي، أنعم علي بساعة وصل، وخذ من بعدها روحي. هذا الشعور بقرب الله تعالى نستشعره من هذه الآية الكريمة: فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما معنى إني قريب أجيب دعوة الداعي؟ ما معنى أني أجيب الدعوة؟ قال العلماء: أولا، أجيب بمعنى أعطيه ما طلب وسأل. وقالوا أيضا: أجيب بمعنى أي أقبل عبادة من عبدني، فالدعاء بمعنى العبادة هنا، والإجابة بمعنى القبول. قد يقول قائل: أنا أدعو كثيرا ولكن الله لا يستجيب لي. لماذا لا يستجيب الله كل الدعاء؟ طبعا للعلماء إجابات كثيرة عن ذلك، ولكن أحب أنا أن أركز على ناحية واحدة، وهي: فتش عن ذنبك. إن الله تعالى لا يستجيب للمعتدين، فهل أنت معتدي؟ هل أنت معتدي على أحد؟ إن الله تعالى لا يستجيب للظالمين، هل ظلمت أنت أحد؟ إن الله لا يستجيب للخائنين، لا يستجيب للمفسدين، لا يستجيب للمختال الفخور، فكيف يستجيب لك؟ قال تعالى: فليستجيبوا لي. ما معنى فليستجيبوا لي؟ كأنه يقول لك: إذا أردت أن أجيبك فأجبني أنت كي أجيبك أنا. فالمعنى إذن: فليستجيبوا لي، أي فيما دعوتهم إليه من الإيمان ومن الطاعة ومن العمل. إذا استجبتم لله تعالى سيستجيب الله تعالى لكم في الدعاء. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فقال النبي عندها: اللهم أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. لماذا قال الله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي؟ بالطبع الله يخاطب المؤمنين، فما داعي قوله تعالى وليؤمنوا بي؟ قال فليؤمنوا بي أي يؤمنوا أنه إذا دعوني استجبت لهم، هذا معنى. ومعنى آخر قالوا أن معناها فليداوموا على الإيمان بي لعلهم يرشدون. الرشد والرشد هو الهدى والاستقامة، مأخوذ من الرشاد وهي الصخرة الثابتة التي لا تتغير. إذن فليستجيبوا لدعائي بالطاعة لعلهم يهتدون. فاستجابة الله تعالى للعباد مرهونة باستجابتهم له وبأنهم يرشدون. هناك حديث أو قصة طويلة أحب أن أذكرها هنا في موضع الدعاء. مر إبراهيم بن الأدهم بسوق البصرة فاجتمع الناس إليه فقالوا: ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال: لأن قلوبكم ماتت لعشر أسباب. أولا، عرفتم الله تعالى فلم تؤدوا حقه. ثانيا، زعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته. ثالثا، قرأتم القرآن ولم تعملوا به. رابعا، أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها. خامسا، قلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه. سادسا، قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها. سابعا، قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. ثامنا، قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له. تاسعا، وانتبهتم من النوم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. عاشرا، ودفنتم موتاكم فلم تعتبروا. هذه الأسباب العشرة التي ذكرها إبراهيم بن الأدهم بسبب أنها تمنع استجابة الدعاء. لو فكرنا ونظرنا نجد أننا كلنا جميعا نفعل هذه الأسباب العشرة، فكيف يستجاب لنا؟ وكيف نقول يا رب إني أدعوك فلا تستجيب لي؟ لأستجب أنا أولا إلى الله تعالى ثم أطلب من الله تعالى أن يستجيب لي. أودعكم لفترة بسيطة، نخرج إلى الفاصل وأعود معكم بإذن الله تعالى. أعود معكم وإلى تفاعل الصحابة مع هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نرى كيف جاء سعد بن أبي وقاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وبالطبع سيدنا سعد أصبح فعلا مستجاب الدعوة. أما ابن مسعود فكان يقول: ليس العجيب من فقير يتودد، ولكن الأعجب من غني يتحبب ويتقرب. فإن الله يقول لك: أدعوني، أطلب مني. الله تعالى يناديك، والله تعالى هو الذي يطلب منك أن تدعوه. لذلك يقول سيدنا عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة، لكني أحمل هم الدعاء. فمن رزق الدعاء ورزق الإجابة. أما سعد بن الربيع فهو رضي الله عنه وأرضاه في لحظة صعود روحه إلى الملأ الأعلى لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء، فدعا له: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. هذا بالنسبة لصحابة رسول الله. تحضرني هنا قصة نسيبة التي حضرت غزوة أحد مع زوجها وولديها، فقد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رحمكم الله أهل البيت، بارك الله فيكم أهل البيت. فاغتنمت نسيبة هذه الفرصة وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن نرافقك في الجنة. فقال النبي: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. ففرحت نسيبة كثيرا فرحا شديدا بهذا الدعاء، وقالت: ما أبالي ما أصابني من أمر الدنيا بعد ذلك، ومضت إلى القتال. إذن هكذا كان الصحابة يدعون الله تعالى. الدعاء ينجيك دائما من الظلمة. يروى أن الحسن البصري بعد أن بنى الحجاج مدينة واسط في العراق، بنى لنفسه قصرا منيعا، فرآه الحسن فقال: ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء مقتوه، وأن أهل الأرض قد غروه، ومضى في خطبته مسترسلا. فقال أحدهم: حسبك يا أبا سعيد. فقال: يا هذا، لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فسمع الحجاج بما قال، فأرسل إليه وقال: والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء. وأعد له السيف، فجاء الحسن ودخل رافع الرأس عالي الجبين. فقال له الحجاج: إلى هنا يا أبا الحسن، إلى هنا. وأجلسه على سريره وقال له: أنت سيد العلماء. غريب، كيف انقلب رأي الحجاج بهذا العالم؟ وعندما خرج من عنده لحق به صاحب الحجاج واستوقفه وسأله وقال: يا أبا سعيد، لقد دعاك الحجاج بغير ما فعل بك، وإني رأيتك عندما أقبلت حركت شفتيك، ماذا قلت بالله عليك؟ قال: قلت: يا ولي نعمتي، ويا ملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. صدق دعائه نجاه من يد الطاغية. أيضا كان خالد الربعي يقول في الآية الكريمة: ادعوني أستجب لكم، يقول: عجبت لهذه الأمة، أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة وليس بينهما شرط، ادعوني أستجب لكم. إذن أدعو لأخيك من جملة الدعاء. كان أبو الدرداء يقول: إني لأدعو لسبعين من إخوتي في سجودي، أسميهم بأسمائهم. هكذا كان الصحابة يفعلون فيما بينهم. أنتقل رابعا إلى العهد الذي أخذه الصحابة على أنفسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال الإمام الشعراني: أخذ علينا العهد العام من رسول الله أن نحسن ظننا في ربنا، وأنه يجيب دعاءنا، ولا نترك الدعاء أبدا استنادا إلى السوابق، فإن في ذلك تعطيلا للأمور الشرعية. الآن خامسا، عهدنا نحن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كلما قرأت هذه الآية أدعو الله تعالى، أدعو ربكم، أدعو لنفسك، وأدعو لإخوانك، وأدعو لأخواتك. يقول أحمد بن حنبل: ستة أدعو لهم سحرا، الشافعي أحدهم. كان يدعو للشافعي، والشافعي بالنسبة للإمام أحمد هو أستاذه ومعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من عمر بن الخطاب عندما كان ذاهبا إلى العمرة، فقال له: لا تنسنا من دعائك يا أخي. وروي أن وهب بن منبه قال: كان في التوراة مكتوب: يا ابن آدم، وعزتي ما خلقتك لأربح عليك، إنما خلقتك لتربح علي، فاتخذني بدلا من كل شيء، فأنا خير لك من كل شيء. أذكر هنا قصة حصلت معي مع رجل أخافني جدا، وشعرت بخوف منه ومن لقائه، وكان لي موعد معه، ثم صرفني وأمرني أن آتي في اليوم الثاني، فذهبت. فعلا شعرت بخوف شديد في قلبي منه ومن هيبته ومن سلطته، فقمت وصليت ركعتين لله تعالى قضاء الحاجة، ودعوت الله تعالى ألا يريني وجهه مرة أخرى. فعلا في اليوم الثاني ألغى الموعد وانصرف، ومنذ أظن هذه القصة منذ 20 سنة لم أرى وجهه حتى الآن، لا أراني الله ولا أراكم هكذا وجوه. ذكر العلماء أن هناك شروطا لاستجابة الدعاء، فقالوا من ذلك من تلك الشروط أولا الدعاء في السر. قال عليه الصلاة والسلام دعوة في السر تعدل 70 دعوة في العلانية. وقال الله تعالى ادعوني أو ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ثانيا قالوا عدم الاستعجال. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. ثالثا الإكثار من الدعاء حين الرخاء. قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رابعا يستجاب الدعاء في جوف الليل. قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. خامسا العزم في المسألة، تطلب من الله تعالى بعزم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقال أيضا إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. سادسا تحري الحلال من الرزق. يقول عليه الصلاة والسلام رب رجل يطيل السفر أشعث أغبر مطعمه حرام فأنى يستجاب له. سابعا وهناك مواقيت للدعاء يكون الدعاء فيها مستجابا، وقت السحر، وقت الفطر في رمضان، ما بين الأذان والإقامة، وعند نزول المطر. لذلك يقول ابن عطاء الله السكندري عن الدعاء فأركانه حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوع، يعني أركان الدعاء أن يكون قلبك حاضرا مع الله تعالى، وأن تكون مستكينا وجوارحك خاشعة لله تعالى. حتى يرتفع هذا الدعاء لابد أن تكون أجنحته الصدق، تكون صادقا أنت ليرتفع هذا الدعاء. ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على محمد. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخر الدعاء هي سبب لاستجابة الدعاء. لذلك قال العلماء احرصوا أن تدعوا أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخر الدعاء، لأن الله تعالى يستجيب ويقبل الصلاة على النبي في أوله ويقبل الصلاة على النبي في آخره، وهو أكرم من أن يقبل الأول والآخر وأن يترك الوسط. إذن إذا أردت أن يكون دعاءك مستجابا فلا بد أن تتبع هذه الشروط وغيرها أيضا من الشروط التي ذكرها العلماء. أحب دائما في كل حلقة من حلقات برنامجنا إن سمح لنا الوقت أن أختم بشيء من أبيات الشعر بحسب موضوع الآية الكريمة. يقول الشاعر وأدعوك ربي دعاء التقي دعاء الفقير وأنت الغني بدمع يصلي على الوجنتين دعاء الضعيف لعزم القوي يبدد نورك ظلمة نفسي ويملأ وجهي بفيض ثني ببابك أرسو أجثو وأبكي بدمع طهور وقلب نقي ويهوى فؤادي سبيل الوصول إلى روض ربي القوي العلي فذكرك يملأ عقلي وقلبي وأنك شغلي ضحا والعشي. أستودعكم الله تعالى إلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.